الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ما زلنا فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من الفوائد والعبر من قصة جالوت وطالوت. قال رحمه الله: ومنها، أي من هذه الفوائد، أن العزم على القتال والجهاد غير حقيقته، فقد يعزم الإنسان ولكن عند حضوره تنحل عزيمته، يعني بني إسرائيل طلبوا من نبيهم القتال، فهذا طلب منهم فعزموا على القتال، لكن هل حقيقة يريدون القتال؟ الجواب لا، لأن كثيرا منهم لم يصبر ولم يثبت أمام الابتلاءات التي مرت بهم. ولهذا قال: ولهذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. الثبات لا بد من العزيمة مع الثبات. ما أسهل أن يقول الشخص: أنا سأقاتل في سبيل الله، أنا سأقوم الليل، أنا سأقرأ كذا وكذا من القرآن، هذا سهل، لكن هل سيفعل ذلك حقيقة؟ هذا عند العمل وعند حدوث الفعل، عند حدوث الفعل فيتبين حينئذ الصادق من الكاذب. فانظر إلى دعاء النبي، سؤال الله عز وجل الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. ما تكفي العزيمة وحدها، لا بد مع العزيمة الثبات، وكذلك العمل بما عزمت عليه. قال: فهؤلاء الذين عزموا على القتال وأتوا بكلام يدل على العزم المصمم أو المصمم، لما جاء الوقت نكص أكثرهم، يعني رجع أكثرهم عن القتال، لأن نبيهم قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، فأكثرهم شرب من هذا النهر فنكصوا على أعقابهم. قال: ويشبه هذا قوله صلى الله عليه وسلم: وأسألك الرضا بعد القضاء، لأن الأمر بالقتال هذا قضاء، قضاه الله وأمر به، فإذا وقع ذلك فاسأل الله الرضا، أي أنك ترضى بما قضى الله. قضى الله عز وجل أن تصوم رمضان على سبيل المثال، كما قال سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فالرضا بالصيام أن إذا جاء رمضان تصوم إيمانا واحتسابا. قضى الله عز وجل شرعا بطاعة الوالدين وبرهما والإحسان إليهما: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فاسأل الله الرضا فقم ببرهما ولو شق ذلك عليك، ولو كبرا وأرادا منك كثير عناية، بل وربما إماطة أذى منهما أو من أحدهما، فارض بذلك، فارض بذلك ولا تتضجر. قال: لأن الرضا بعد وقوع القضاء المكروه للنفوس هو الرضا الحقيقي، يتبين رضا العبد بعد وقوع القضاء، بعد وقوعه. أما قبل الوقوع فقد يقول قائل: إذا أعطاني الله مالا سأتصدق بنصفه. الآن هو ما قضي له ذلك، ثم أعطي هذا المال، فهل رضي بما قضاه الله له فيتصدق بالنصف كما عزم وقال، أو أنه ينكث ويرجع؟ من طرائف القصص أن أحدهم من بلد قريبة منا قال: إذا وجدت عنبرا سأتصدق بنصفه على المسجد. نصف ثمن هذا العنبر يكون للمسجد. ومضت الأيام فإذا به يجد عنبر، فناس سمعوا يقول هذا القول، قالوا له: تعال شوف أنت قلت كذا وكذا. قال: لا، النصف كثير، سأعطيه الربع. انظر كيف النفس، النفس يعني ما رضيت بما يعني قضى الله وبما عزم عليه. فحقيقة الرضا لا تكون قبل القضاء، إنما تكون متى؟ بعد القضاء. ولذلك قال: وأسألك الرضا بعد القضاء، لأنه أشد ما يكون على النفس. الرضا بعد القضاء أشد ما يكون على النفس. إنسان مريض قال: إذا شفاني الله سأفعل وسأفعل وسأفعل. شفاه الله، هل سيفعل ما يقول؟ هنا يتبين حقيقة الرضا. نعم. قال: ومنها أن اجتماع أهل الكلمة والحل والعقد وبحثهم في الطريق، أو بحثهم في الطريق الذي تستقيم به أمورهم وفهمه ثم العمل به، أكبر سبب لارتقائهم وحصول مقصودهم، كما وقع لهؤلاء الملأ حين راجعوا نبيهم في تعيين ملك تجتمع به كلمتهم ويلم متفرقهم وتحصل له الطاعة منهم. بمعنى أن اجتماع الكلمة خصوصا من أهل الحل والعقد فيها الخير والبركة، فيها الخير والبركة، فبها تستقيم أمور هؤلاء المتشاورين، وبها يعانون على العمل وعلى النجاح فيما أرادوا من أمور مصالحهم. قال: ومنها أن الحق كلما عورض وأردت عليه الشبه ازداد وضوحا. انظر إلى هؤلاء بني إسرائيل لما طلبوا ملك، أرسل إليهم ملك وعين عليهم ملك زاده الله بسطة في العلم والجسم، فأوردوا في ذلك الشبه، قالوا: كيف يكون علي يعني له الملك ولم يؤت سعة من المال، ما عنده مال؟ هذه شبهة، لأن عندهم متقرر أن الملوك تكون ممن عندهم الأموال والنسب ونحو ذلك، ف جاءهم ما يبين لهم أن العبرة ليست بالمال وإنما بالقوة العلمية والقوة كذلك العملية. قال: كما جرى لهؤلاء لما اعترضوا على استحقاق طالوت للملك أجيبوا بأجوبة حصل بها الإقناع، يعني أن الملك لا يكون بالمال، وزوال الشبه والريب. وهكذا الشبه كلما أوردت ازداد الحق وضوحا وبيانا. قال: ومنها أن العلم والرأي مع القوة المنفذة بهما كمال الولايات، يعني كما ذكرنا العلم والقوة، وبفقدهما أو فقد أحدهما نقصانها وضررها. قال: ومنها أن الاتكال على النفس سبب الفشل والخذلان، والاستعانة بالله والصبر والالتجاء إليه سبب النصر، فالأول كما في قولهم لنبيهم: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. اعتمدوا على أنفسهم، قالوا: نحن سنقاتل لأننا قد أهنا وقد أخرجنا وقد أذللنا، فنسبوا الأمر إلى أنفسهم فكان سبب فشلهم. وأما الاستعانة بالله والصبر والالتجاء وهو قول الآخرين في قوله تعالى: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، لجأوا إلى الله وتضرعوا إليه. ففرق بين الفريقين: الفريق الأول نكص وفشل ورجع عن القتال، والفريق الثاني الذي استعان بالله وصبر نجح وانتصر على عدوه، لأنه لم يتكل على نفسه وإنما استعان بربه. فقال: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله. وذلك لما لجوا إلى الله وصبروا واحتسبوا. قال: ومنها أن من حكمة الله تعالى تمييز الخبيث من الطيب والصادق من الكاذب والصابر من الجبان، لا بد من هذا ليميز الله الخبيث من الطيب، فعند الفتن والشدائد والمحن تتبين لك الرجال حتى في الصداقة. قد كثير من الناس يدعي أنه صديق لك، لكن متى يتبين الصادق في صداقته من الكاذب؟ عند الشدة. الآن أنت وقعت لك شدة، وقعت لك مصيبة، تحتاج إلى من يعينك بمال، فالصديق الذي عنده مال ولم يعنك بشيء من هذا المال فهذا كاذب في صداقته. لو كان صادقا لأعانك، وإن لم يكن معه مال لوقف معك بجهده وسعيه من غيره، فهذا هو الصديق الوفي الصديق الصادق. وهكذا في الإيمان، إنسان يقول أنا طالب علم، متى يتبين صدقه؟ إذا رأيته حريصا على العلم، حافظا لوقته، جالسا وجاثيا بركبه عند الشيوخ والأساتذة، فهذا هو الصادق في طلبه للعلم. قال: أنا أريد مركز أهل السنة أطلب العلم، جاء فتفاجأ بشدة الحال من مثلا الأكل القليل أو الأكل الذي لا يجده في بيته، قال: هذا يحتاج إلى واحد عنده صبر، وانصرف وولى. هذا ليس صادق في طلبه للعلم، لو كان صادقا لصبر على القليل والكثير وعلى الحلوة والمرة حتى يوفقه الله ويفتح عليه. وهكذا في الجهاد في سبيل الله. متى يعرف الصادق في إقباله على القتال وفي نصرته لدين الله؟ إذا نادى منادي الجهاد حي على الجهاد، فمن أقبل وضحى بنفسه وماله فهذا هو الصادق. ولذلك المنافقون فضحهم الله في سورة التوبة وفي غيرها، فكثير ما يعتذرون لأنهم غير صادقين في إيمانهم. أما أهل الإيمان فلربما الصادق منهم لا يجد ما يحمله إلى الجهاد وما ينفق من نفقة حتى يستطيع الذهاب إلى الجهاد، فيعتذر له فيولي وهو يبكي حسرة، كما قال الله عز وجل: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء هم الصادقون، هؤلاء هم الصادقون. فانظر في هذه القصة كيف ابتلي بنو إسرائيل حتى يتميز الصادق من الكاذب، وكما تقدم معنا فيما يسمى بالابتلاء التكليفي، سواء كان الأمر بالجهاد أو الابتلاء بالنهر ونحو ذلك. فكن من الصادقين وكن من الطيبين الذين يثبتون ويصبرون على طاعة الله عز وجل وعلى الإيمان والثبات على التوحيد والسنة والدعوة إلى الله عز وجل وطلب العلم. فثباتك دليل صدقك، ثباتك دليل صدقك. وأما من لم يصبر ويثبت فهذا دليل كذبه. فهذا معنى قوله أن من حكمة الله تعالى تمييز الخبيث من الطيب، كما قال الله عز وجل: ليميز الله الخبيث من الطيب والصادق من الكاذب والصابر من الجبان. وأنه لم يكن ليذر العباد على ما هم عليه من الاختلاط وعدم التمييز. لا يمكن أن يكون الخبيث بين صفوف الطيبين، لا بد أن يتميز مهما حاول الاختفاء، مهما حاول ظهور الإيمان وظهور كذلك الطيبة، فعند الشدة يظهر معدنه، يظهر معدنه، ولا يتحمل ما يتحمله المؤمنون من البلاء والشدة، فيعرف الناس أنه كاذب في دعوى إيمانه أو دعوى جهاده أو دعوى كذلك طلبه للعلم أو نحو ذلك. وأخيرا قال: منها أن من رحمته وسننه الجارية أن يدفع ضرر الكفار والمنافقين بالمؤمنين المقاتلين، وأنه لولا ذلك لفسدت الأرض باستيلاء الكفر وشعائره عليها. فالله عز وجل يؤيد هذا الدين بأهل الصدق وأهل الإيمان وأهل الجهاد في سبيل الله، فيدفع بهم صولة الكافر وخبثه ومكره وعداوته وتسلطه على الإسلام والمسلمين. حتى في زماننا هذا، على سبيل المثال، هؤلاء الروافض أذلهم الله بقيام تلك الثلة الطيبة من المقاتلين من إخواننا الدعاة والمشايخ وأهل السنة وعامة الناس في عدن وما حواليها، حتى دحروا هذا العدو الغاشم. ولولا دفع هؤلاء لكانت بلادنا بلاد الجنوب قطعة من إيران تسمع فيها سب أصحاب رسول الله، تسمع فيها الطعن في أمهات المؤمنين، تسمع فيها الاستغاثة بعلي والحسين، تسمع وتسمع من تلك العقائد الخبيثة من عقائد الرافضة. فدفع الله عز وجل بأهل الحق وأهل السنة بغي هذا العدو الغاشم بفضل الله سبحانه وتعالى. وهكذا على مر التاريخ كم صد هؤلاء الكفار من بلاد المسلمين وما ذاك إلا بالجهاد في سبيل الله من قبل الصادقين. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه القصة، ولنا موعد في إكمال بعض هذه القصص إن شاء الله بعد رمضان بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يطيل في أعمارنا على حسن عمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب.